بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. ومعنى الخيار أي أن يختار المشتري، أن يختار المشتري أو البائع إمضاء البيع أو إمضاء البيع أو عدمه. والخيار عند العلماء رحمهم الله تعالى على أو ثلاثة أنواع: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى معنا في كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بيان ذلك. فهذه الخيارات أثبتها الشرع نظراً لحاجة الناس إليها في تعاملاتهم، وهذه من حكمة الشرع. فإن الله تبارك وتعالى لم يهمل شيئاً، ومنها أن الله جل وعلا شرع الخيار في البيع، سواء كان خيار المجلس أو كان خيار الشرط أو كان خيار البيع، لأنه أدعى إلى قطع النزاعات وإلى قطع الخصومات. خيار المجلس كأن يأتي المشتري إلى البائع فيقول له: عندك السلعة الفلانية؟ فيقول: نعم. فيأخذها ويدفع له الثمن، لكن يبقيان في المجلس. ما داما في المجلس هذا يسمى ماذا؟ يقال بأنهما في مجلس واحد، في مجلس العقد. وإذا كانا كذلك فلهما الخيار. يعني مثاله: دخل إنسان على رجل يبيع ملابسا فأخذ منه ثوبا. بكم هذا الثوب؟ قاله بألف ريال يمني. قال: خذ الألف. ثم جعل يقلب ذلك الثوب وينظر إليه يمينا وشمالا، فما أعجبه الثوب، هل له أن يعيد ذلك الثوب ويقول للبائع: اعطني مالي؟ الجواب: ما دام في المجلس الواحد لا بأس بإرجاعه وأخذ ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني خيار الشرط. خيار الشرط كأن يقول أحدهما للآخر أو أن يشترطا جميعا. يأتي مثلا رجل عنده بيت إلى رجل آخر عنده أرض، فيقول له: هل تبيعني يعني أرضك مقابل بيتي؟ فيقول: نعم. ثم يقول أحدهما أو كلاهما، يقول: لكن اعطني 3 أيام أنظر في أمري. البيع تم، يقول: البيع تم، لكن اعطني 3 أيام أنظر في أمري، إما أن أمضي البيع وإما أن أرد البيع. هذا يسمى خيار الشرط، هذا يسمى خيار الشرط، الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، وخيار العيب هو أن يشتري المشتري من البائع سلعة يظنها كاملة سليمة، فتظهر له بعد البيع والتملك أنها معيبة، فالمشتري بالخيار، إما أن يردها ويأخذ ماله، وإما أن يردها ويأخذ أرش النقص. وهذا يسمى خيار البيع، أي أن المشتري بالخيار، إما أن يمضي البيع، وإما أن يرد السلعة، وإما أن يقبل الأرش، أي الفارق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. فهذا هو خلاصة ما يقال في الخيارات. ونأتي على كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، نقرأه ونبين ما فيه مع استصحابنا لما ذكر من أنواع الخيارات. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بهذا، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. وهذه المسألة أولى هذه المسائل في باب الخيار. هذا الخيار يسمى خيار ماذا كما تقدم؟ يسمى خيار ماذا كما تقدم؟ خيار المجلس. فأولى مسائل خيار المجلس هي: ما ضابط خيار المجلس؟ واضح يا جماعة ما هو الضابط حتى يقال أن هذا هو المجلس ويصح له أن يرجع عن بيعه؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ما لم يتفرقا بأبدانهما. فجعل التفرق منوطا بتفرق الأبدان، جعل التفرق منوطا بتفرق الأبدان. وتفرق الأبدان كأن يأخذ المشتري السلعة مثلا وينطلق، يخرج من المكان. يعني مثال، نتصور أن الرجل دخل على صاحب دكان، أخذ منه ثوبا، دفع له الثمن وأخذ الثوب، كيف يكون التفرق؟ قالوا أن يخرج إلى خارج الدكان. إذا خرج إلى خارج الدكان ثم دخل، حصل ماذا؟ التفرق. لماذا؟ لأنه حصل التفرق بالأبدان. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، لأن بعضهم يقول إنما المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال. ما معنى التفرق بالأقوال؟ أي إذا تم العقد، بعت واشتريت قبلت، قالوا تم، يعني يقول له: أتبيعني هذا؟ فيقول: نعم. أو يقول له: اشتريت منك هذا؟ فيقول: نعم. قالوا: هذا بمجرد الأقوال يحصل ماذا؟ التفرق. ومنهم من قائم الأبدان، والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن التفرق يختلف باختلاف العرف، أي أن الضابط في التفرق يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. لماذا؟ لأن السلع تختلف، السلع تختلف، وكذلك البيعان باعتبار بيعهما يختلفان باعتبار التفرق وعدمه. فلذا قالوا كل تفرق يرجع فيه إلى العرف، فإذا دل العرف أن هذا البيع قد حصل وتم بمعنى أنه قد حصل التفرق فلا خيار، وما دام أنه فيه علائق البيع أي لم يتم بعد فإن هذا ما زال تحت الخيار. يعني مثاله كما ذكرنا في مسألة الرجل إذا اشترى من رجل صاحب دكان، المتعارف عند الناس أنه إذا خرج إلى خارج دكان مشى ثم رجع هذا قد تم البيع أم لا؟ قد تم البيع. لكن لو أن مثلا لو أن رجلين كانا مثلا على سبيل المثال في سجن، هل يصح البيع في السجن أم لا؟ ها يا جماعة يصح، واضح. كيف يحصل التفرغ بالأبدان؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يكون بحسبه. كيف يكون بحسبه؟ قالوا أن يأخذ ذاك الثمن فيحوزه إلى مكانه إلى متاعه، والآخر يأخذ السلعة فيضعها في ماذا؟ في مكانه. قالوا كان يكون هذا في الركن والآخر في الركن ماذا؟ الآخر. قالوا هذا يحصل به التفرق. لماذا؟ لأن هذا هو عرفهم، أن التفرق يحصل بماذا؟ بهذا النوع من التفرق. وهكذا قل في بقية المسائل. فالحاصل أن العبرة في التفرق يعود إلى الأعراف، لأن السلع كذلك تختلف. يعني مثلا إنسان لو اشترى من إنسان خشبا، يعني أطنان من الخشب، كيف سيكون تفرقه؟ يحتاج إلى أن يذهب هنا ويرجع هنا ويعد الخشب ويرجع إلى هنا، يحصل بينهم التفرق أم لا؟ قد يكون يعني المحل أو الدكان أو ما يسمى بالقراش كبير جدا، كيلو كيلو ونصف، فيحتاج إلى أن ينظر إلى الخشب بعد أن يتم العقد، ينظر إلى الخشب ويرجع إلى اليمين يرجع إلى الشمال، فهل بمجرد النظر هذا والبعد تفرق أحدهما بعد أحدهما على الآخر يقال تم البيع؟ الجواب لا، بل ينظر إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه التجار. مثلا التجار إذا تعارفوا أنه لا يتم حتى يخرج من الحوش يقولون إذا تم البيع، إذا كان في عرفهم أنه يكون على صورة أخرى فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى عرف التجار في ذلك البيع. لماذا؟ لاختلاف أنواع المبيعات، لاختلاف أنواع المبيعات. قال رحمه الله تعالى فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. ما معنى وجب البيع؟ أي لزم، يكون لازما، لأن البيع كما مر معنا من العقود اللازمة، البيع كما مر معنا من العقود اللازمة. ما معنى العقود اللازمة؟ أي بمجرد أن يحصل العقد ويحصل التفرق يلزم البائع الثمن ويلزم المشتري المثمن، يحصل كل واحد ماذا؟ يكون يملك ما حصل له بالبدل، ولا يجب على الآخر أن يرد ذلك البيع، لا يجب، واضح. لكن هل يجوز؟ الجواب نعم. يعني مثاله لو أن رجلا أخذ مثلا ثوبا من صاحب دكان، دفع له الثمن وأخذ الثوب ومشى، ذهب مشى قليلا أو كثيرا، يعني خرج من المحل فجعل ينظر في الثوب ويقلب الثوب يقول الثوب غير مناسب، يقول سأرجعه إلى صاحبه، سأرجع إلى صاحبه إلى صاحب المحل. إذا أرجعه إلى صاحب المحل هل يجب على صاحب المحل أن يرد الثمن؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن البيع قد تم، لأن البيع قد تم، لكن هل له يجوز له أن يرجع؟ الجواب نعم، بل يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني إنسان ندم ما سرد بضاعة إلا لأنه ماذا؟ ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال نادما، أي أقال بيعته رد، أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذا على سبيل الفضل والإحسان لا على سبيل الإيجاب، وإلى البيع قد تم. قال رحمه الله تعالى: قال فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. هذا النوع الثاني من أنواع الشرط، من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ قال: أن يتم البيع لكن يحصل شرط في أثناء العقد، أن يحصل شرط في أثناء العقد، إما من كلا الطرفين البائع والمشتري كما مثلنا في البيت مع الأرض، وإما أن يكون من أحدهما. فإن كان من كليهما فلكليهما الرجوع في مدة الشرط. واضح يا جماعة؟ فإن كان من كليهما البائع والمشتري، هذا اشترط الخيار وهذا اشترط الخيار، إن بدا لأحدهما الرجوع رجعت البيعة. واضح؟ وإن كان الشرط من أحدهما فليس للآخر الرجوع، وإنما لصاحب الشرط فقط الرجوع. واضح؟ يعني مثلا المشتري، مشتري وبائع، لكن المشترط من هو؟ المشتري. البائع ما اشترط، المشتري يقول له: أنا اعطني 3 أيام خيار، مدة خيار، أنظر إن أعجبني أمضيت، وإن ما أعجبني رددت عليك سلعتك. قال البائع: نعم. هل للبائع في مدة الخيار أن يرجع عن البيعة؟ يقول له: ما دام لك خيار كذلك لي خيار. هل له ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك. لمن الخيار هنا؟ لمن اشترطه. الخيار لمن اشترطه. واضح يا جماعة؟ فكما ذكر قال: إلا أن يشترط الخيار لهما، أن يشترط الخيار، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا هو شرط خيار الشرط، شرط خيار الشرط أن يكون في مدة معلومة، لا يجوز أن يكون مطلقا ولا في مدة معلومة ولا في مدة مجهولة. لماذا؟ أما كونه لا يجوز مطلقا لأنه ينافي حقيقة العقد، لأنه ينافي حقيقة العقد، لأن حقيقة العقد، حقيقة العقد الذي هو عقد البيع، هو حق، ما هو حقيقته؟ تمليك، مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. والخيار ينافي هذا المعنى، الخيار ينافي هذا المعنى، وكونه مجهولا كذلك ينافي هذا المعنى، ويجعل أحد الطرفين أو كلاهما في حرج، إذ أنه لا يستطيع أن يتصرف بما هو تحت يده، لا ببيع ولا بهبة ولا بصدقة ولا بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ما زال محتمل أن يرجع عن ذلك البيع. فالحاصل من هذا أن من شرط خيار الشرط أن يكون في مدة معلومة، أن يكون في مدة معلومة، وأن تكون هذه المدة كذلك غير مضرة بحقيقة العقد ولا بأحدهما، يعني لا تعود على فساد، على فساد في العقد ولا على إضرار بأحدهما. يعني مثاله: لو أن رجلا مثلا اشترى من رجل سمكا، السمك معلوم أنه كم يحتاج؟ اليوم الأول له سعر واليوم الثاني له سعر آخر، واضح يا جماعة؟ لو أن إنسان قال مثلا اعطني سأشتري منك هذا الحوت لكن يعطيني مدة خياط 3 أيام أو 5 أيام أو أسبوعا، مثلا قال أسبوعا مدة معلومة، لكن هذه المدة يحصل بها ضرر أم لا؟ يحصل بها ضرر، لأن بعد أسبوع إذا رده عليه يكون متضرر البيع أم لا؟ يحصل به ماذا؟ ضرر على ذلك البائع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: قال فيكونان على شرطهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، وإن طالت المدة في شيء معلوم لا يتضرر لا يحصل به الضرر، إذ أن القاعدة الضرر يزال. وقوله رحمه الله تعالى وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، يعني مثلا لو أن إنسان اشترى من إنسان سيارة وقال هو أريد منك خيار شرط لمدة شهر، مدة طويلة، لكن البايع قال ما في مشكلة خذها مدة شهر، السيارة خلال الشهر ما تتأثر غالبا، فأثناء هذه المدة بعد يومين 3 أيام أسبوعا قال المشتري للبائع تم البيع، تم البيع بمعنى خلاص انتفى وانتهى الشرط، فقال الآخر نعم تم البيع وانتفى الشرط. فها هنا يكون انتفى شرط الخيار، فلو أن المشترط بعد أن نفى ونقض شرط الخيار وإن كان في المدة جاء مثلا بعد أسبوعين قال يا أخي سأرد السيارة، هل له ذلك؟ يعني واضح المسألة يا جماعة؟ رجل اشترى من رجل سيارة وقال له اعطيني مدة خيار شهرا، بعد أسبوع قال له يا أخي السيارة أعجبتني والبيع قد تم، البيع قد تم أي خلاص الشرط قد ذهب، بعد أسبوعين بدا له أن يعود في البيع، هل له أن يرجع إلى البائع فيقول له يا فلان المسلمون على شروطهم وأنا اشترطت عليك شهرا وإن قلت لك في أثناء الشهر لكن المسلمون على شروطهم فأنا أريد منك أن ترجع هذه السيارة، هل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه هو تنازل عن شرطه، هو الذي تنازل عن شرطه وقطع ذلك الشرط، قطع ذلك الشرط. قال رحمه الله تعالى وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده، فله رده أو أخذ أرش العيب. طيب، وهذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، وهو خيار العيب. ما هو خيار العيب؟ قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه. رجل مثلا اشترى من رجل تبادل سيارة بسيارة، هذا أخذ السيارة والآخر أخذ السيارة، بعد يوم أو يومين أو 3 ظهر في سيارة أحدهما عيب، ظهر فيها عيب لم يكن علمه، فماذا يصنع؟ يقول رحمه الله تعالى فله رده أو أخذ أرش العيب، أي أن من وقف على العيب هو مخير بين أمرين، في خيار العيب هو مخير بين أمرين، إما أن يرد السيارة يقول له هات سيارتي وخذ سيارتك، أو هات مالي دراهمي وخذ سيارتك، هذا الخيار الأول له الرد. الخيار الثاني ما هو؟ أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش يقول العلماء رحمهم الله تعالى أرش العيب هو أن ينظر قيمة السيارة أو السلعة سليمة وقيمتها معيبة، وما كان بينهما من الفرق هي يسمى الأرش. يعني مثال ذلك: السيارة سليمة قيمتها 1,000,000، قيمتها بهذا العيب تسوى 900,000، كم الأرش ها هنا؟ 100,000. واضح يا جماعة؟ فهذا يسمى أرش. فهو بين أمرين: بين أن يرد السيارة ويأخذ المال، وبين أن يمسك السيارة ويأخذ الأرش وهو 100,000. واضح يا جماعة؟ كأنه اشتراها 900,000، فليس فيه ضرر عليه ولا نقص، وكأن العيب وقع عنده. فهذا يسمى خيار ماذا؟ يسمى خيار العيب. وأصل ذلك، أصل هذا أي دليل هذا أي خيار العيب، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما سيأتي في كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مسألة المصرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. واضح يا جماعة؟ فالشاهد من هذا هو حديث كما هو معلوم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد منه أن هذا النوع من الخيار يسمى خيار العيب. والعبرة بخيار العيب كما هو واضح في كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يكون حال العقد غير عالم بالعيب. أما إذا كان عالما بالعيب فإن ذلك المشتري ليس له خيار العيب. يعني مثاله: اشترى سيارة، قال صاحب السيارة: هذه السيارة فيها كذا وكذا، انظر فيها صدمة ها هنا مثلا، رآها بكم؟ دفع له 1,000,000. أخذ يوم يومين، جاء إنسان قال: بكم أخذ هذه السيارة؟ صاحب ولا قال لهم 1,000,000. قال له: أنت مجنون، فيها صدمة أمامك، هذا عيب ينقص من قيمتها، هذه قيمتها 900,000. فهل له أن يرجع فيقول: يا أخي هذا عيب فلي خيار العيب؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه اشتراها على علم، لأنه اشتراها على علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدقا البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. والأمر حصل، حصل الصدق وحصل ماذا؟ البيان. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وما كسبه المبيع. قال: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. طيب، هذه مسألة كذلك من مسائل الخيار مستثنى، وهي: لو أن إنسان كما سمعتم اشترى على سبيل المثال كما ذكرنا سيارة، عمل فيها مثلا شهرا، اشترى فيها تاكسي مثلا، اشترى فيها شهرا، بعد الشهر علم أن السيارة فيها عيب، علم أن السيارة فيها عيب، قلنا هو بالخيار. واضح يا جماعة؟ بين ردها وبين أخذ الأرش. لو ردها، لو ردها وأخذ ثمنها، ما عمل به، ما كسبه من السيارة خلال هذا الشهر لمن؟ واضح يا جماعة؟ عمله، يقول، سيقول البائع: أنت عملت في السيارة مدة شهر، الشهر سيدخل عليك كذا كذا 1,000، إذن هات مالي، هات سيارتي وهات مالي. واضح يا جماعة؟ عمله. فها هنا قاعدة في هذا الباب مرت معنا أمسي، ما هي؟ أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ أن من كان الشيء تحت يده فهو ضامن له، له غنمه وعليه غرمه. واضح يا جماعة؟ له غنمه وعليه ماذا؟ غرمه. يعني كما مثلنا في السيارة، هذا له غنمها، ما كسبه خلال هذا الشهر قبل معرفة العيب فهو لمن؟ فهو لمن يا جماعة؟ للمشتري. لو أن هذه سيارة مثلا حرقت، حصل لها حادث حرقت، هي من ضمان من؟ من ضمان المشتري، واضح؟ فله غنمها وعليه ماذا؟ غرمها. والقاعدة ها هنا الخراج بالضمان، أي من كان ضامن للسلعة، من كان ضامنا للسلعة فله ثمرتها وعليه ماذا؟ وعليه ما يحصل لها من نقص. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما ينتج عن السلعة على حالين، الناتج من المبيع على حالين، الحالة الأولى أن يكون متصلا به، والحالة الثانية أن يكون منفصلا عنه. الناتج عن المبيع إما أن يكون متصلا به وإما أن يكون منفصلا عنه. متصلا به مثل أن يشتري مثلا بقرة، غنمة، يعني شاة، أو يشتري إبلا فيطعمها، تكون هزيلة يطعمها، بعد 3 أيام، أسبوع، 10 أيام سمنت وظهر له فيها عيب، واضح يا جماعة؟ فماذا يصنع؟ هل يقول انتظر أو اعطيني قيمة الفارق، أنا أسمنتها، أنا أشبعتها، أم أنه يردها وما حصل فيها من زيادة؟ الجواب أنه يردها وما حصل فيها من زيادة باتفاق، واضح يا جماعة؟ يردها وما حصل لها من زيادة باتفاق. لماذا؟ لأن الزيادة لا تنفصل عن الأصل، لأن الزيادة لا تنفصل ولا يمكن انفصاله عن الأصل. الحالة الثانية أن تكون الزيادة منفصلة، مثل ما مثلنا، يعني سيارة اشتغل بها أجرة، أو مثلا كان اشترى يعني مثلا دجاجة فباضت عنده، حتى بعضهم يقول بقرة كبيرة، مثلا دجاجة باضت عنده بيض، هل يردها مع البيض؟ ها يا جماعة، ما خرجت من البيض له، والدجاجة ماذا؟ يردها إذا كانت معيبة. وكذلك القول في الشاة أو البقرة أو الإبل أو ما شابه ذلك، واضح؟ لكن بالصغير قد يتصور وبالكبير قد يستعظم. فالحاصل من هذا أن ما كان منفصلا فإنه لضامنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وقد جاء في ذلك حديث، جاء في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا ابتاع غلاما، رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع غلاما، اشترى غلاما فاستعمله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال الرجل يا رسول الله إنه استعمل غلامي، أي استعمل أجرة العمل مثل ما مثلنا بماذا؟ بالسيارة الأجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، أي كما أنه ضامن إذا تلف في يده كذلك هو ضامن إذا كسب في يده، فله الغنم وعليه الغرم، له الغنم وعليه الغرم. طيب، والحديث إسناده حسن، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وما تبقى نؤجله إلى درس لاحق بإذن الله. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.